الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم مع هذا البرنامج الجديد حول موضوع في ظني هو من أهم المواضيع بعد الإيمان بالله عز وجل، ألا وهو قصة النهاية. قصة النهاية برنامج يدور حول النهاية. ما نهاية هذا الأمر كله؟ النهاية بالنسبة لكل إنسان هي الموت، لكن هي ليست النهاية. وراء الموت هذا هناك طريق طويل من أشراط الساعة ومن أحداث القيامة ومن الخلود في الجنة أو النار. ولذلك هذا الحديث هو حديث المصير. الإنسان العاقل هو الذي يفكر في النهاية. سبحان الله، كل ما نعمله من حياتنا الدنيا إنما نفكر في خواتيمه. يعني الإنسان الذي يستثمر يأخذ أمواله ويضعها في استثمار، لماذا؟ لأنه يتأمل أنها ستأتيه بأرباح يرتاح بها ويتمتع بها. إذن يفكر في مآل الأمور ونهاية هذا الأمر. لو كان يظن أن هذا المال لو استثمره لن يرجع إليه بشيء، ما استثمر أصلا. والذي يتعب في الدراسة وفي الامتحانات لماذا؟ من أجل أن يحصل على الشهادة، ومن أجل أن يحصل على وظيفة مرموقة ويكون له مكانة اجتماعية بين الناس فيحقق أهدافه ويعيش بوجاهة وبارتياح. إذن التعب اليوم من أجل مصلحة، من أجل هدف يأتي فيما بعد، يأتي في النهاية. وكذلك الحياة الدنيا جميعها إنما هي مزرعة مؤقتة من أجل شيء أكبر وأعظم. والفارق شاسع شاسع بين استثمار في بنك أو محفظة مالية واستثمار في دراسة وعلم، وبين الاستثمار في الآخرة. الآخرة خير وأبقى. النتائج التي ستأتي، الأرباح التي ستأتي، ستكون المقارنة بينها وبين أرباح الدنيا لا مقارنة أصلا. والمدة الزمنية، يعني احنا قد تأتينا أرباح فترة مؤقتة وتنتهي، أما في الآخرة دائمة، خلود باقية. وجدت أن الناس يتجنبون الحديث في مثل هذا الأمر، مع أنه مصيرهم، مع أنه حقيقة الحياة بالنسبة إليهم. والذي لا يفكر بهذه الأمور أو يحاول أن يتجنبها إنما يتجنب مصير محتوم سيمر به كل إنسان، فلا مفر. وذلك العاقل هو الذي لا يتجنب الحديث في هذه المسائل. العاقل هو الذي يفكر ويستعد ويحتاط. بعض الناس اليوم يأبون على دعاة الإسلام أن يحدثوا الناس بمثل هذه الأمور. لا تخوفوا الناس، أنا ليس هدفي أن أخوف الناس، ولذلك سيكون حديثي كله لن يكون حديثي عن الفاسق والفاجر والعاصي والكافر، وإنما حديثي عن المؤمن الذي رحلته ستكون رحلة ميسرة نعيم من أول لحظات الموت إلى الخلود. سأركز في هذه القصة ليس على التخويف وإنما على الترغيب. ألا ترون أن التجار اليوم يأتون بمنشورات ودعايات من أجل أن يدعو الناس للاستثمار في محافظهم من أجل أن يربحوا؟ وكذلك نحن اليوم ندعو الناس للاستثمار في أعظم محفظة، محفظة الآخرة التي هي نهاية كل شيء، هي النهاية. هذه الحلقات بإذن الله تعالى ستساهم في تقوية إيمان المؤمنين. لست أتحدث في هذه الحلقات للكفار، الكفار لهم حديث آخر من الحديث عن الأدلة على وجود الله عز وجل والحديث عن الآخرة وما فيها، هذا موضوع آخر بالنسبة لهم. حديثي للمؤمن، للمؤمنة الذين آمنوا بالله عز وجل والذين أقبلوا يريدون الفضل من الله عز وجل، والذين للأسف كثير من الدعاة والعلماء والخطباء، للأسف كثير منهم، ليس كلهم لكن كثير منهم للأسف يأتي يكلم الناس فيهددهم: يا ويلكم، النار تنتظركم، عذاب القبر، ما لكم. لماذا؟ هذا التهديد ليس للمؤمن. فأحببت أن تكون حلقاتي معكم بعنوان قصة النهاية، وإن شئتم لها عنوان آخر: رحلة المؤمن إلى الدار الآخرة. أنا اخترت أن أتحدث فقط عن مصير المؤمنين وليس حديثي عن مصير كل الناس، من أجل أن يتقوى إيمان المؤمن ومن أجل أن يمتثل المؤمن بما طلب منه في القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف الذي يؤكد لنا أن نعمر دنيانا في عمارة الدنيا التي تترك لنا رصيدا عظيما في الآخرة. نحن لسنا طلاب عزلة عن الحياة، ونحن لسنا ممن يريد أن يخوف الناس دون أن يرغبهم. الدين فيه ترغيب وترهيب، والعاقل هو من أخذ الجانبين: الرجاء والخوف. من عاش في خوف فقط يأس، ومن عاش في رجاء فقط أحيانا قد يؤمل فيتهاون ويلين. ولذلك مطلوب منا أن نفهم حقيقة هذا الدين وأنه دنيا ودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمن مطالب حتى آخر لحظة في حياته مطالب بالعمل والإنجاز والعطاء وعمارة الدنيا ونفع الناس. ألا ترون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني بيد نبتة، فليغرسها. ليش يغرسها؟ لماذا يغرسها؟ والقيامة ستقوم، من سينتفع بها؟ لكن هنا معنى إيماني أصيل ومعنى إسلامي مفهوم مهم، أن الإنسان يعمل، يعمل حتى آخر لحظة يعمل. ألا ترون إلى ذلك العالم الذي دخل عليه أحد العلماء وهو في احتضار، فالعالم الذي على وشك أن يموت يسأل العالم الآخر عن قضية، عن مسألة من مسائل الفقه، فقال: وأنت على هذا الحال تسأل؟ فرد رد عجيب، قال: لئن أموت وأنا أعلمها خير من أن أموت وأنا لا أعلمها. إذن هذا الدين يحث على التوازن بين الترغيب والترهيب، التوازن بين الرجاء والخوف، الفهم الصحيح أن مطلوب منا أن نعمر دنيانا، لكن أيضا تكون دنيانا في عمارة آخرتنا إلى آخر يوم في حياتنا. فإذن هذه مفاهيم أصيلة، فهذه الحلقات الهدف منها التذكير بهذه النهاية بالآخرة، وهي دعوة للعمل في الدنيا من أجل الإنجاز العظيم في الآخرة. هكذا نفهم هذا الدين. واسمحوا لي أن أعتذر لكم مقدما أني لن أتحدث عن التخويف، لن أتكلم عن عذاب القبر، لن أتكلم عن النار وما فيها من عذاب، عن عروسات يوم القيامة وشدتها، بل سأتحدث المؤمن، ونحن منهم إن شاء الله وأنتم منهم إن شاء الله، ما هو طريقنا؟ لماذا يكون الحديث فقط عن الخوف ليكن حديثنا عن الرجاء كذلك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر أن يهدينا إلى الصواب، وأن نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسألك يا رب، اللهم اهدنا في من هديت، واجعلنا من المؤمنين بك الواثقين بعدلك، لن تظلمنا سبحانك، ولن تضيع أعمالنا، ولن تخيب رجاءنا وأملنا بجودك وعدلك وكرمك ورحمتك وفضلك وعطائك ونعمتك. أملنا بك سبحانك عظيم. بهذا الرجاء وبهذه الثقة بالله عز وجل أبدأ معكم بعون الله تعالى مع قصة النهاية، مع الآخرة والموت وأشراط الساعة. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، أحب أن أشير إلى فائدة وأهمية دراسة هذا الموضوع، كما أني أحب أن أشير إلى أن اهتمام العلماء بهذا الموضوع كان كبيرا، لأن اهتمام القرآن بالموضوع كبير. يعني اقرأوا القرآن وانظروا حجم الحديث عن الآخرة وعن الساعة وعن القيامة والجنة والنار وأشراط الساعة وما فيه والموت وما فيه. هل يعقل أن هذا الحجم الكبير من أعظم كتاب يهمل ولا يتحدث به أحد حتى لا نخوف الناس؟ كأننا نقول لا تتحدثوا عن ثلث القرآن الكريم تقريبا. لكن هناك جزء من هذا الموضوع لا أريد للشباب بالذات أن ينشغلوا به، يعني حديث مثلا عن أشراط الساعة، بعض الناس يعني انشغلوا فيه وجعلوا قضيتهم وبدأوا يحسبوا متى ستقوم الساعة وكذا. أنا لا أريد أن نشغل الناس، يكفي أن يعرفوه ويتعلموا بسرعة، لأنه ذكر في القرآن الكريم وذكر في الأحاديث الكريمة، فمن أجل هذا نتعلمه. أما أن ننشغل به فهذا ليس شغل عامة الناس، هذا شغل العلماء والمختصين. أما نحن فيكفينا أن نعرف ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ما جاء في كتاب الله تعالى، لنتعرف على ديننا. بعض الناس يأتوني يعني مشغولين بهذه القضايا، ومشغولين بقضايا السحر والجن والعين والتفسير الأحلام وعلامات الساعة ومتى ستقوم ويحسبها أقول لا، هذا ليس منهجي، يكفينا فيها المرور السريع المعرفة العامة، وسيكون تركيزي أكثر على الاستعداد للقاء الله عز وجل، على العمل اليوم، هذا هو الأهم، بدل ما نجعل همنا في قضايا غيبية، ليكن همنا أن نفهم هذه القضايا الغيبية لتجعلنا نعمل اليوم، فنستعد للقاء الله عز وجل، نستعد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، نستعد للآخرة، ونكون في شغل دائم وهم دائم كيف نحصل على الدرجات العلى في الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعلمت من العلماء وبالذات من شيخ الكبير الجليل عمر الأشقر، دكتور عمر الأشقر أطال الله في عمره ونفع بعلمه، تعلمت شيئا جميلا في جلسة بيني وبينه. لما يحدثني عن حاله لما كان طالبا للعلم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، يقول لي: لما درست العقيدة شعرت أن هناك شيئا غائبا، شيئا ناقصا، فبدأت أسأل العلماء، أقول لهم: أنا أدرس العقيدة معكم وأتعمق فيها لكني ما أستشعر لذتها، لا أستشعرها، ما أحس بها، أعلمها، أعرفها، أعلم علم العقيدة، أعرف الله عز وجل، لكني ما أستشعر لذة معرفة الله عز وجل. أعرف الملائكة، أعرف الجنة، أعرف النار، لكن ما في مشاعر. وهذا للأسف مما يعم بين الناس اليوم، أنهم يتعلمون العلم لكنهم لا يستشعرونه. فيقول لي الدكتور عمر الأشخر حفظه الله، يقول: سألت أحد كبار العلماء عن هذه المسألة فقال لي: استمر واقرأ وستصل. فيقول: فظللت أقرأ وأقرأ وما زلت أشعر أنه رغم قراءتي لكثير من كتب العقيدة وتعمقي فيها إلا أني ما في روحانية، لم أعد أستشعرها. يقول: حتى وقعت في يوم من الأيام على كلام جميل وجليل لشيخ الإسلام العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول، معنى كلامه: إن هذا الذي نطرحه ونتحدث عنه في هذه الكتب التي تتكلم عن العقيدة إنما هو قواعد في فهم العقيدة، وليست العقيدة، هو قواعد في فهم العقيدة، الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه قواعد في فهم العقيدة. ويقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: أما العقيدة، معنى كلامه: العقيدة إذا أردت أن تعرفها حق المعرفة، إذا أردت أن تستشعرها حق الاستشعار، فعليك بدراسة العقيدة من القرآن الكريم وليس من كلام العلماء. هذا هو المصدر الحقيقي للعقيدة الصحيحة وللاستشعار بمعاني الإيمان. يعني دعوني أقولها بطريقة أخرى: هناك عقيدة، يعني أن الإنسان ما ينحرف في عقيدته، في فهمه للدين، لكن هناك إيمان، هناك استشعار. هذا لا يقلل من قيمة الكتب التي كتبت وألفت في قضية العقيدة وبينت أجزاء هذه العقيدة والرد على المنحرفين والشبهات وغير، هذه مهمة جدا لمن أراد أن يتعمق في القواعد العقيدة حتى لا ينحرف، لكن من أراد أن يتعمق الإيمان في قلبه فعليه بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو الذي وصف الآخرة وصف الاستشعار والإحساس والإيمان، والحديث النبوي الشريف هو الذي فصل لنا بأسلوب من جوامع الكلم كيف نستشعر هذه المعاني. ولذلك اتخذت هذا المنهج في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، أن أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف الذي صح عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقل، سيكون كلامي قليل، في النقل عن العلماء والمتحدثين والخطباء في هذه المسائل، إلا إذا يعني كان هناك حاجة لذلك، لأني وجدت أن أفضل طريقة في تعميق العقيدة والإيمان لدى عموم الناس هو أن نركز على القرآن والحديث الصحيح. أما من أراد أن يكون طالب علم ويريد أن يعرف الشبهات والرد عليها والفرق والأقوال والاختلافات والرد على المنحرفين، فعليه بكتب العقيدة. مرة أخرى، هذه ليست سلسلة موجهة لطلبة العلم المتعمقين في قضية العقيدة، وإنما هي حلقات موجهة للأمة لنعمق في نفوسنا معنى الإيمان بركن عظيم من أركان الإيمان. ما يتم الإيمان إلا بالإيمان بالآخرة، فكيف نتجنب الحديث عن الآخرة؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. اليوم الآخر جزء أصيل من الإيمان، فنحن عندما نتحدث عن هذه السلسلة لا نتحدث عن قضية هامشية جزئية بسيطة، إنما نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، ليس من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. هذه قضية أعظم من الصيام والصدقة والزكاة والحج، هذه قضية عقيدة وإيمان. فنحن عندما نتحدث عن الآخرة نتحدث عن البحث بعد الموت والمصير يوم القيامة. فإذا حديثنا عن موضوع في منتهى الأهمية. هذه الحلقة اعتبرتها مقدمة فقط للحديث عن وصف الآخرة. في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سأبدأ معكم بوصف الموت وأشراط الساعة، علامات القيامة الصغرى والكبرى، ثم سأنتقل بالحديث معكم عن القيامة نفسها وكيف تتم، كيف تحدث، ثم سأتحدث عن البعث والحشر والصحف، تطاير الصحف والكتاب والصراط والميزان والجنة وما فيها من نعيم، وسأركز على رحلة المؤمن، وبالتالي هي رحلة كلها نعيم. أما الحديث عن رحلة الكافر فقد شرحت في أشرطتي عن المؤمن والكافر في أشرطة قصة النهاية للحديث عن الطرفين. أما هذه الحلقات فحديثي فقط عن الرحلة الممتعة للمؤمن في طريقه إلى النهاية. في اللقاء القادم بإذن الله نبدأ في قصة النهاية. لكم مني الحب والدعاء.
يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة الفيحاء، واستسلمت للنور وديان الدجى، وضرت في عرسها الصحراء، كانت قريش بالجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء. يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة الفيحاء، لله دربك من نبي شامل، يا نبي الله يكتب على صفحات العلماء، يا نبي الله.